بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الأول الذي يعنى ببحث إجزاء الإتيان المأمور به عن أمر نفسه، أما من أن يكون المأتي به مأمورا به بأمر واقع اختياري أم بأمر اضطراري أو بأمر ظاهر. وقلنا هنا أنه لا ريب في الإجزاء، لأنه فرض مأمورا به، وفرض الإتيان به كما في عنوان المسألة على وجهه والنهج المعتبر فيه. والمفروض أنه إنما أمر به لكونه مكمن الغرض الداعي إلى الأمر من حيث التشريع، كما أن المفروض أن الإتيان به على وجهه يحصل هذا الغرض، وإلا لم يكن مكمنا أو لم يكن الإتيان به على وجه هذا خلف. فإذا حصل الغرض الداعي إلى الأمر سقط الأمر، لأن الغرض علة حدوث الأمر وعلة بقائه، وإذا حصل لا يكون علة للأمر فيما بعد بقاء، ويكون وجود الأمر في مرحلة البقاء من باب وجود المعلول بالعلة. وإنما حصلت الشبهة لبعض العامة فأنكروا الإجزاء في هذا المقام، وهي في مقابل البديهة. هذا تقدم، لكن بالمناسبة تعرض المصنف لمسألة سبق الحديث عنها في مسألة سابقة، وهي مسألة المرة والتكرار، وهي مسألة تبديل الامتثال. هل يجوز تبديل الامتثال أو لا، باعتبار أنه فرغنا عن كون الإتيان به مجزية وكافية، لكن يبقى سؤال: هل يمكن الإتيان به مرة أخرى لا من باب عدم الإجزاء، بل من باب تبديل الفرد الأول بالفرد الثاني وجعل الامتثال بالثاني لا بهما بالمجموع منهما؟ عبارة لا بالمجموع منهما، أو كما يعبر هو في المتن بقوله لا منضما إليه، باعتبار أن الدليل الذي يقام على جواز الإتيان الثاني يدل على كون الامتثال يجعل بالثاني مستقلا، ولا يدل على أنه يكون الكون الثاني جزء المتصل به، والامتثال بالمجموع من الأول والثاني كما سيتضح واتضح في محله عند ذكر هذه المسألة أول مرة. إضافة إلى أن المفروض أن الأول صالح بالاستقلال للكفاية، إذا كان صالحا بالاستقلال للكفاية يكون السؤال عن جواز الإتيان بثاني مستقل لا منضم إليه، إذ لو ضم إليه وجعل الامتثال بهما لما كان الأول صالحا بالاستقلال. كل هذا أضف إليه ما يستشهد به المصنف في مسألة جواز التبديل من الأخبار الآتية ذكر بعضها، وهي أخبار جواز الإعادة جماعة لما صلاه منفردا، وأن ذلك مستحب، فإن هذه الأخبار تدل على أن الامتثال يكون بالثاني، إذا كان بالثاني يكون مستقلا. أقول إذا كان بالثاني لأنه بحسب نص الروايات يمكن احتمالان، مثلا الرواية تقول في بعضها على الأقل تقول إن الله يختار أحبهما إليه أو أتمهما، وبعادتان المعادة ثانية جماعتان هي أحب من الصلاة المنفردة وأتم، وتجعل الثانية بها الامتثال. لكن هناك احتمال آخر وهو أن يلحظ المجموع لا خصوص جهة الجماعة والانفراد، فمن الممكن أن يكون للممتثل في الصلاة الأولى المنفردة توجه أفضل مما كان له أو يكون له في الثانية الجماعة، فما كون هذه أفضل من جهة الجماعة لكن تكون تلك أفضل من جهات أخرى، خصوصا هذا التوجه القلبي. وفي الروايات أنه يرفع من صلاة العبد ما أقبل به، ما أقبل فيه بقلبه، فعلى هذا من المحتمل أيضا أن يختار الأولى، ولذلك أجمل الكلام إن الله يختار أحبهما، قد تكون هذا قد تكون الأولى. لكن على كل حال أيما واحدة اختارها الله فيختارها وحدها والامتثال بها، وهذا ظاهر الرواية، ظاهره أنه يختار واحدة هي الأحب والأتم، فالامتثال بواحدة وليس بهما منضمة إحداهما إلى الأخرى. إذن الكلام في هذه النقطة بعدما فرغنا عن أنه إذا أتى بالمأمور به بأمر فإنه يجزي عن أمر نفسه، هل يجوز أن يؤتى به ثانية من باب تبديل الامتثال الأول بالامتثال الثاني أو لا يجوز؟ هنا قال سابقا ويقول إنه لا يبعد أن يقال بجواز تبديل الامتثال الأول بالثاني، وذلك فيما إذا كان إتيانه للفرد الأول بمجرده ليس علة تامة لتحقق الغرض. هناك يظهر من العبارات أنه يكون علة تامة لتحقق الغرض الأدنى، ولكن الغرض الأقصى لم يتحقق بعد. هنا كأن هذا هو المقصود أيضا، أن لا يكون علة تامة لتحقق الغرض أي الأقصى، وإن تحقق غرض دون ذلك. على كل مثاله أن يأمر المولى بإحضار الماء له ليشرب، على أن يكون المقصود أن يشرب هو بنفسه. فأحضر العبد الماء في مثله، لو اقتصر العبد على ما أحضر من الماء لكان وافيا وكان ممتثلا، ولكن لما كان غرض المولى ليس مجرد إحضار الماء بل أن يشرب، والمفروض أنه لم يشرب بعد، من هنا يمكن أن يقال إنه يجوز للعبد أن يبادر قبل أن يشرب المولى إلى إحضار ماء آخر مثل هذا الذي أحضره مساو له، فضلا عن أن يحضر ماء أحسن. الوجه في ذلك أنه ما دام لم يتحقق غرض المولى فالأمر بروحه وحقيقته وبملاكه لا زال باقيا، وإن كان لو اقتصر عليه فكان ممتثلا وكافيا، ويمكن أن يقال معه بسقوط الأمر، لكن كأنه يقال بسقوط الأمر على هذا بعدما يتحقق غرض المولى لا قبله. فالغرض ما دام لم يتحقق يقال إن الأمر بروحه وحقيقته وبملاكه لا زال باقيا، وإذا كان باقيا كان له أن يطيعه مرة أخرى. والشاهد على أن حقيقة الأمر لا زالت قائمة وهو لا زال بروحه وملاكه باقيا، أنه لو فرض أن هذا الماء الذي أحضره العبد أريق قبل أن يشرب المولى، فإنه يجب على العبد حينئذ أن يذهب ويأتي بماء آخر، وإن لم يأمر المولى أمرا ثانيا. إذا تم هذا كان شاهدا على بقاء الأمر الأول، إذ لم يأمر في الفرض أمرا ثانيا ليقال إن جواز إتيانه بالماء الثاني هو من باب أن المولى أمر به لم يأمر، فلا يكون جوازه إلا من جهة أن الأمر الأول لا زال باقيا، تماما كما لو لم يكن قد أتى بهذا الماء بعد. لو لم يكن أتى بالماء إلى الآن بلا إشكال أنه يجب أن يذهب ويأتي به ليشرب المولى، والآن نفس الشيء إذا فرض أن الماء أريق وانعدم وأصبح كأنه لم يكن من أول، يكون واجبا عليه أن يأتي به كما قلنا، وهذا علامة الأمر باق، وذلك لضرورة بقاء الطلب ما لم يتحقق الغرض الداعي إليه. فإن الغرض بالنسبة إلى الأمر كما قلنا مرارا هو من قبيل العلة الداعية إليه، وحدوث الأمر تابع لأصل وجود الغرض في متعلق الأمر، وبقاء الأمر أيضا تابع لبقاء الغرض في المتعلق لم يستوفى. فما دام الغرض لم يتحقق يبقى الأمر، وإلا لم يكن غرضا لهذا الأمر. بناء عليه له التبديل بالفرد الآخر، بالماء الآخر الموافق بالماء الأول المساوي له، بل بالأحسن بالأولوية كما هو واضح، كما كان له في ابتداء الأمر أن يختار بين الماءين في ابتداء الأمر، وقبل أن يأتي بالماء الأول كان له أن يختار ذاك الماء الأول فيأتي به، وأن يختار هذا الثاني فيأتي به، كما كان له أن يختار بينهما وأن يأتي بكل منهما في ابتداء الأمر. الآن أيضا وبعدما أتى بالأول فإن له أن يختار مرة أخرى أن يأتي بهذا الثاني أيضا. هذا كما قلنا إذا كان مجرد الامتثال والإتيان بالمأمور به كما عبر هنا ليس علة تامة لتحقق الغرض. وقلنا بحسب الذي تقدم في الكلام السابق ليس علة تامة لتحقق الغرض التام الأقصى، وإن حصل في الجملة غرض ما، ولأنه حصل غرض كان يجوز له الاقتصار على هذا الذي أتى به من الماء. يقابل هذا الفرد أن يكون مجرد الإتيان بالمأمور به علة تامة لتحقق الغرض، كما لو فرض أن المولى أمر بإحضار الماء وأن يراق في فمه، لا أن يحضر بين يديه فقط، أن يشرب الماء بإراقة في فمه، فجيء بالماء وأريق في فيه وامتلأت بطنه ماء وارتفع عطشه وتحقق غرضه ولم يبقى شيء ينتظر. ففي مثله نقول لا يبقى موضع ومجال للتبديل، يأتي بماء آخر ماذا يصنع به؟ يشربه المولى زيادة على ما شربه أولا بلا فائدة إن لم يكن مضرا ومؤذيا. هذا كان تقدم في تلك المسألة، مسألة المرة والتكرار. ويزيد عليه هنا القول بأنه لو فرضنا أن لم نعلم أن غرض المولى من أي القبيلين، من القبيل الأول الذي لا يتحقق بمجرد الإتيان المأمور به، أم من قبيل الثاني الذي يتحقق بالإتيان المأمور به. وفي الأول المأمور به كان أحضر الماء، أحضر أتى بالمأمور به، أتى بالإحضار لكن لم يتحقق الغرض وهو الشرب. الثاني قال أشربني فأشربه، أتى بالإشراب، فبمجرد الإتيان المأمور به تحقق الغرض. قلت هذا حتى لا تتوهم أن المأمور به هو الإحضار، وأن الإحضار مرة يكون علة للغرض وأخرى لا يكون علة. على كل هذا التفصيل، إذا عرفنا أنه من هذا القبيل فله التبديل، أو من ذاك القبيل فليس له التبديل، وأما إذا لم نعرف أنه من هذا أو ذاك، فيقول هنا مع ذلك يمكن القول بأنه يجوز التبديل برجاء أن يكون له ذلك واقعا، وأن يكون هذا المأمور به من القبيل الأول الذي بإتيانه وامتثاله لا يتحقق غرض المولى، فيكون للتبديل في الواقع مجال، فيؤتى بالثاني رجاء أن يكون له مجال وأن يكون في محله. ثم أيد المصنف هذا المطلب، بل قال إنه يدل عليه الأخبار التي دلت على أن من صلى منفردا فإنه يستحب له أن يعيد صلاته جماعة، وعلل في بعضها بأن الله تعالى يختار أحبهما إليه. فهذه الروايات من حيث تدل على جواز الإتيان بالصلاة نفسها التي كان أتى بها أولا، مرة ثانية بخصوصية الجماعة رحمكم الله التي يفترض مع التساوي من سائر الجهات أن تكون من جهة الجماعة فردا أحسن وأكمل، فمن حيث هي تدل على هذا المعنى هي تؤيد بل تدل على جواز التبديل، لأن المفروض أن الصلاة الأولى لو اقتصر عليها لكان ممتثلا وكفته ولم يحتج معه إلى شيء آخر، فما يدل على أن له أن يعيدها جماعة، وأن الله تعالى يمكن أن يختار هذه الثانية ويجعل الامتثال بها، فهو يدل على جواز تبديل الامتثال الحاصل بالفرد الأول بامتثال آخر يكون بالفرد الثاني، وإن كان موردها التبديل بالأحسن، لكن أصل فكرة التبديل إذا جازت ودل عليها الدليل يمكن أن يقال لا فرق بين أحسن ومساوين. هكذا من هذه الأخبار صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال عليه السلام يصلي معهم مع الجماعة ويجعلها الفريضة. هذا من الأدلة على أن الامتثال بالثاني مستقلا لا به منضما إلى الأول. وفي حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة، نفس النص من الإمام عليه السلام. وظاهر هذه الرواية وتلك هو التبديل، إذ لا وجه لجعل الثانية هي الفريضة بعد أن كان صلى الأولى، المفروض أن الاقتصار عليها مجزم، لا وجه لجعل الثانية هي الفريضة إلا تبديل الأولى بالثانية، فيدل على ما أردناه. في رواية أخرى أرسلها الصدوق رحمه الله في الفقيه أنه يحسب له أتمهما وأفضلهما، أو أفضلهما وأتمهما، الترديد مني، أظن أفضلهما وأتمهما. وفي بعض الروايات أن الله تعالى يختار أحبهما إليه، وهذه التي أشار إليها المصنف المتن. بحسب الأوليين يجعل الثانية الفريضة، بحسب هاتين يختار أحبهما أو أتمهما وأفضلهما. قلت في العادة ومع التساوي من كل جهتين تكون الثانية أفضل وأتم وأحب، لأنها مشتملة على خصوصية الجماعة التي هي راجحة بنظر الشارع وأحب إليه وأفضل عنده. فهذه الأخبار بهذا البيان توافق ما تقدم من أنه يجعل الثانية هي الفريضة. لكن يمكن أيضا في هاتين الأخيرتين أن يقال كما أشرت قبل قليل، إن هنا احتمالا أن الله تعالى يختار الأولى وتكون هي الأتم والأفضل أو الأحب إليه، إذ صحيح أن الثانية تميزت بخصوصية الجماعة، ولكن يمكن أن تكون الأولى اتفق فيها تميز من جهة أخرى، مثل أن يكون وضوءها أفضل، سترها أفضل، أمثال ذلك. وأحسن من الكل أن يكون توجهه القلبي أثناءها أفضل، وكما قلت في الروايات أن الذي يرفع من صلاة المرء هو مقدار ما أقبل فيه بقلبه، فإذا أقبل في ربع رفع ربع، وإذا أقبل في نصف رفع نصف، وهكذا. وهذا في نص الرواية. فتحتمل هاتان الروايتان الأخيرتان إمكان أن الله يختار الأولى، كما أن من الممكن أن يختار الثاني، لا أنه يتعين أن يختار الثاني. ومع ذلك يمكن أن يقال لا منافاة بين الأخبار الأولى والأخبار الثانية، فالأولى محمولة على الغالب من أنه إذا صدرت من شخص واحد في وقت واحد صلاتان منفردة وجماعة، فالمفترض في مثله بحسب العادة أن تتساويا من كل جهة إلا من جهة الجماعة والانفراد. فالشخص نفسه صلى الأولى قبل قليل، لأن في العادة يجد جماعة، يعني لازال الوقت عادة أول الوقت، خصوصا الجماعات تقام أول الوقت. هو صلى من هنا مثلا، دخل المسجد أذن، ما وجد أحد يصلي، مسجد ليس له إمام، صلى منفردا. بعد قليل وإذا بالإمام يدخل، تأخر في الطريق وأقيمت الجماعة. مثلا الفاصل عادة يكون قليلا في نفس الوقت، الشخص نفسه هو صلى تلك وهو يصلي هذا، هو الذي توضأ لتلك وهو يتوضأ لهذا، أو حتى يمكن أن يكون بوضوء واحد. عادة مثله يقع صلواته خصوصا في الوقت الواحد أو الأوقات المتقاربة متقاربة من حيث الخصوصيات، لا تفضل إحداهما على الأخرى، فلا يكون الفضل إلا في زيادة الجماعة في الثاني. فيكون الروايات الأولى تطبق كلية ما جاء في الثانية من أنه يختار أفضلهما وأحبهما، باعتبار أن الأفضل والأحب في هذا الظرف الذي بيناه هي الثانية. ذلك قال ويجعلها الفريضة اعتبار أن الأفضل فيها الجماعة، فيجعل امتثاله بالثانية. أما الثانية من الروايات فهي تقرر قاعدة كلية، قد وبحسب الغالب يكون مصداق أفضلهما وأحبهما هي الثانية التي يجعلها الفريضة، وقد بحسب علم الله يكون الأولى. هذا وجه. ويمكن أن تقال، يمكن أن يقال إن التكليف للعبد نفسه هو أن يجعل الثانية الفريضة انتهى، ولو لما يرى بحسب الظاهر من أفضليتها بخصوصية الجماعة. وأما ما هي أفضل وأتم وأحب في الواقع فذاك إلى الله هو أدرى وأخبر به. إن وجد أن هذه الثانية هي الفريضة هي الأفضل، اتخذها له واختارها فريضة وبها الامتثال. وإن وجد أن الأولى كانت أفضل اختار له الأولى، وهذا نوع تفضل منه تعالى عليه. هكذا أيضا يمكن أن يجمع بينهما. وعلى كل حال يمكن أن يقال هكذا، إن هذه الأخبار تدل على أن الامتثال الأول ليس علة تامة لحصول الغرض، وإن كان العبد لو اقتصر على الصلاة الأولى لكفى، لكن غرض المولى، الغرض الذي لا يعود لنفس المولى طبعا، أغراض في التكاليف تعود للعبد، وإنما أنسبه إلى المولى باعتبار أنه ينظر إليه في التشريع. غرض المولى في الأفضل في الجماعة ولم يتحقق بعد، لذلك أجيز له بمقتضى هذه الروايات تبديل امتثاله الأول بالامتثال الثاني. يمكن أن يقال هذا المعنى الذي قرره المصنف أولا وهو معنى العقل يدركه العقل، هذه الروايات وردت للإرشاد إليه فتكون دالة على ما ادعاه من فكرة التبديل. هذا ولكن المصنف عبر هنا بأنه لا يبعد أن يقال كذا وكذا، والمسألة عقلية، والمسائل العقلية لا يقال فيها يبعد ولا يبعد، إما أن تكون ثابتة بضرس قاطع أو لا. فكأن في نفسه منها شيء، ولذلك عبر بأنه لا يبعد. ولعله ملتفت إلى ما قد يورد على فكرة التبديل من أنها غير معقولة في نفسها، وذلك لأنه لا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى الأمر بشيء غرضا لا يترتب على ذلك الشيء، بل يترتب على شيء آخر. وفكرة التبديل قائمة على هذا الذي لا يعقل. في المثال الأول وفي الفرض الأول، ما لو أحضر الماء ولم يشرب بعد، الفكرة قائمة على دعوة أن الغرض في إحضار الماء، ولذا جاز له أن يقتصر عليه، لكن كغرض كما أسماه هناك أدنى، وأما الغرض الأقصى المطلوب والمقصود فليس في إحضار الماء، بل هو في الشرب. فالغرض وراء الأمر بإحضار الماء وهو أن يشرب المولى لا يتحقق بنفس الإحضار، بل يتحقق بشيء آخر. هذا الذي نقول غير معقول، فإن الغرض إذا كان ذلك الذي يتحقق بالشيء الآخر وهو رفع العطش مثلا، المتحقق بإراقة الماء في فم المولى، فالغرض هذا ينبغي أن يدعو إلى الأمر بإراقة الماء في فم المولى، لا بإحضاره بين يديه والاقتصار على ذلك. وإذا كان الغرض في نفس الإحضار لا في الإشراب، مثل أن يكون الغرض تمكين المولى من الشرب، ولذا تقول لو اقتصرت على الإحضار لكفاني وعدت ممتثلة، حينئذ يلزمك القول إنه بمجرد إحضار الماء تحقق الغرض وسقط الأمر ولم يعد مجال للتبديل، فإن التبديل يكون بلا أمر وبلا ميلاد. تقول أبدل لأجل أن يشرب، قلنا الشرب غرض آخر وليس نفس غرض الأمر الأول. الأمر الأول غرضه التمكين وقد حصل، ولذا أمر بالإحضار ولم يؤمر بالإشراب أو الإراقة. إذا كان هذا غرضه فبفعل الإحضار حصل، وإذا حصل سقط الأمر ولا يبقى مجال للتبديل. وأما رفع العطش فغرض آخر، وقد يكون كما في المثال للغرض الأول الذي هو الداعي إلى الأمر مقدمية إلى غرض ثاني كما هنا، بمعنى أنه وإن كان الإحضار أمر به لغرض فيه وهو تمكين المولى من الشرب، وبعدما أحضره حصل الغرض وتحقق للمولى تمكينه من الشرب، لكن هذا التمكين الذي هو غرض الأمر الأول وتحقق وأسقط الأمر هو مقدمة لغرض آخر أرقى مثلا، لكن هذا شيء. وكون الشرب غرضا للأمر الأول شيء آخر. إذا كان الشرب غرضا للأمر الأول إذن بالإحضار ما امتثل حتى يشرب، وما دام لم يمتثل بعد فالإتيان بماء آخر ليس تبديلا، لأن الامتثال ليس بإحضار الماء حتى يكون هذا امتثالا آخر وتبديلا، بل الامتثال بالإشراب ولم يحصل بعد. فإن شئت خذ الماء ورده 100 مرة وفي كل مرة أحضر غيره، لا يكون الأول امتثالا ولا يكون الثاني تبديلا، لأن الغرض في الإشراب ويكون الأمر نفسه باقيا لم يمتثل، فإذا أشربه كان الامتثال الأول. هذا إذا كان الإشراب هو الغرض، وحينئذ ليس له أصلا أن يقتصر على الإحضار، وهذا خلاف ما فرضنا من أن له أن يقتصر على العمل الأول، وإنما الكلام في جواز التبديل بالثاني. وهذا لا يتم إلا إذا قيل إن غرض الأمر كان في الأول، فإذا كان غرض الأمر في الأول فلا نتصور في مثل الإحضار غرضا إلا أن يكون تمكين المولى من الشرب، لكن التمكين يتحقق بنفس الإحضار، وإذا تحقق بنفس الإحضار سقط أمره فلم يبقى مجال للتبديل، وإن كان هذا يكون مقدمة لغرض آخر قد يكون به أمر آخر، فهذا شيء آخر. وأما ما ذكر من أن له إذا أريق الماء، أو يجب إذا أريق الماء أن يحضره تماما كما كان يجب عليه أن يحضره في ابتداء الأمر وقبل أن يأتي به، فنقول هذا تابع للغرض. إذا كان الغرض في أمره بالإحضار من قبيل التمكين فقد مكن وانتهى، إذا كان من قبيل أصل التمكين، أما إذا كان الغرض من قبيل التمكين على وجه الدوام إلى أن يحقق المولى بنفسه غرضه الآخر وهو أن يرفع عطشه، فبالإحضار الأول حصل أصل التمكين، فإذا أريق الماء لم يدم هذا التمكين إلا بالإحضار الثاني، كما ليس من البعيد في مثله أن يكون الغرض ليس مجرد التمكين وأصله، بل التمكين على وجه الدوام حتى يتسنى للمولى تحقيق غرضه بنفسه بأن يرفع العطش بالشرب. من هنا لو أريق وجب عليه أن يأتي بالماء ثانيا، لكن هذا لا يدل على أن الأمر الذي امتثل أولا لا زال باقيا بروحه وملاكه، بل هذا يدل على أن الأمر الأول لم يمتثل بعد، لأن الغرض إذا كان التمكين على وجه الدوام فالتمكين على وجه الدوام حده الذي ينتفي عنده ويتحقق معه أن يشرب المولى، أن يبقى المولى متمكنا إلى أن يشرب. فلما أريق الماء قبل ذلك كان لابد من الإحضار من باب أن به تحقيق خصوصية الدوام في التمكين التي هي جزء في الغرض الأول وبها الامتثال الأول، لأنه كان ممتثلا بأصل الإحضار الأول ثم الآن يمتثل مرة أخرى بإحضار ثاني. كل هذا الإحضار الذي معه حضور مستمر للماء ومعه مع هذا الحضور تمكن دائم للمولى كله امتثال واحد. وأما ما قاسه من جواز أن يبدل الآن بعدما أتى بالأول على جواز أن يبدل ويختار في ابتداء الأمر، فقال يكون له الآن بعد الإحضار مثلا أن يحضر ماء آخر كما كان له في ابتداء الأمر وقبل الإحضار، أن يختار بين هذين الماءين ويأتي بأحدهما، وكان له لو شاء أن يأتي بهذا الثاني، فهذا قياس مع الفارق، لأنه في ابتداء الأمر وقبل أن يأتي بشيء منهما الأمر موجود وغرضه لم يتحقق، وكل من هذين إحضاره محقق للغرض، لذلك جاز أن يتخير بينهما تخييرا عرضيا. وأما بعد الإتيان بالأول وفرض أن فيه الغرض وأنه كاف وواف للامتثال، فالاختيار الثاني بعد ذلك على وجه التبديل اختيار له حيث لا أمر، وأحد الفرضين لا يشبه الآخر. نعم، هنا سؤال يطرح، هو أنه بعدما أمر المولى بشيء مثل إحضار الماء وامتثله العبد وأحضره وتحقق غرض المولى، ولكن كان للمولى غرض آخر لم يترتب بعد مثل رفع العطش والشرب، إلا أنه ليس غرض الأمر الأول. سؤال يطرح هكذا، هل إذا اطلع العبد على أن للمولى مثل هذا الغرض الثاني يجب أو يجوز له أن يبادر إلى امتثاله وإحضار وإتيان ما به غرض المولى وإن لم يأمر به بعد أو لا؟ وهذا لا يختص بهذا الفرض، يعني أن يكون أمر بشيء له غرض وللمولى غرض آخر، بل على العموم ابتداء إن كان للمولى غرض في شيء ولم يأمر به بعد واطلع العبد عليه، هل له أن يبادر إلى تحقيق ما به غرض المولى؟ يجوز ذلك أم أنه لابد أن يصبر حتى يأمر المولى؟ هذه مسألة مستقلة ولا ربط لها بالتبديل. ابتداء هكذا عرفت أن للمولى غرضا في كذا من دون أن يأمر، سؤال يجوز أن أبادر وأحقق له ما فيه غرضه أو لا؟ هذه مسألة أخرى. واحد من مصادقها هذا ابتداء، واحد آخر من مصادقها هو محل كلامنا، أمرني بإحضار الماء والمفروض أن الغرض فيه ولذلك يكفي الإحضار ويقتصر عليه، لكن اتفق أن له غرضا آخر بعد ذلك وهو رفع العطش الذي قد لا أطلع عليه، وإذا اطلعت عليه ففي هذا السؤال، هل لي أن أبادر بعدما أحضرت الماء وانتهيت من امتثال الأمر الأول وسقط، هل لي أن أبادر إلى تحقيق ما فيه غرض المولى، أبادر إلى رفع الماء وإراقته في فيه ليتحقق ذاك الغرض الآخر وهو رفع العطاش، أو ليس لي ذلك حتى يصدر الأمر من المولى؟ سؤال لا ربط له بمسألة التبديل. يبقى الكلام فيما استشهد به للمسألة من مسائل أو من روايات الإعادة جماعة لما صلي منفردا، فنقول يمكن في مثلي أن يقال ما دام المولى وعلى القاعدة أمر بالصلاة بالطبيعة التي قد تتحقق في المنفرد وفي الجماعة، فالفرد الانفرادي منها فيه تمام الغرض، وإن كان الفرد المأتي به جماعتان فيه تمام الغرض وزيادة، فإذا تحقق تمام الغرض بالصلاة الانفرادية يسقط الأمر ولا يبقى محل للإعادة. ولذا تكون هذه الأخبار على خلاف القاعدة، ولا أريد أن أقول على خلاف القاعدة أنها تنافي أمرا عقليا أو أنها ترد، لأن منافاتها للأمر العقلي إذا كان المقصود ما تدعيه من أنه له بل ويستحب أن يعيد جماعة ويجعل الامتثال بالثانية كما هو نص بعض هذه الروايات الذي هو عين التبديل، فإن هذا الذي ينافي الأمر العقلي. سقط الأمر الأول بامتثاله وتحقق غرضه، ولكن أريد أن أقول إنه يمكن فيها نوع تأويل وحملها على التفضل، وإن سقط الغرض سقط الأمر بتحقق الغرض، وكان نصيبك اليوم من الامتثال صلاة الانفراد. لكن الله تعالى للتشجيع على الجماعة لما فيها من خصوصيات كثيرة، اجتماع الناس إلى آخره، تفضل على عبده وأفسح المجال فقال إذا ظفرت بعد الصلاة بجماعة فصلها وأنا أجعل لك ثواب الجماعة مثلا، نوع تفضل. وإلا الأمر الأول تعلق بالصلاة وقد حصل غرضه بامتثالها منفردة وسقط، وسجلت الآن ممن صلى فرادى ولك ثواب كذا. لكن الله تعالى قال من منكم ظفر بجماعة بعد هذه الصلاة فصلاها أنا زدته فوق ثواب هذه ثوابا، حتى يصبح المجموع بمقدار ثواب الجماعة، نوع تفضل بهذا الوجه الذي لا ينافي هذه القاعدة. قال نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به بما أتى به أولا، التعبد به ثانيا بالامتثال، أو التعبد بالامتثال ثانيا بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إليه. كل الأدلة في المسألة تقول الثاني إذا جعلت الامتثال به يكون على وجه الاستقلال لا على وجه الانضمام، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة. يريد مسألة المرة والتكرار، وهي ليست السابقة بل السابقة على السابقة، لكنها سابقة على كل حال. متى هذا يكون له تبديل الامتثال والتعبد الثاني؟ وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان وافيا به لو اكتفى به. هو إشكالنا هنا، كيف فرض وافيا ومع ذلك ليس علة تامة لحصول الغرض، ولو بمعنى ليس علة تامة لحصول الغرض الأقصى، يعني للفعل الواحد غرضان، وبما أمر المولى به بأي لحاظ؟ إذا كان بلحاظ الغرض الأدنى فقد حصل وسقط الأمر، إذا كان بلحاظ الغرض الأقصى فلم يحصل بعده حتى يكون هذا من باب التبديل. أما إذا كنت تقول إن هنا أمرين به، أمرا بلحاظ الأقصى وأمرا بلحاظ الأدنى، يعني هاتوا الماء بلحاظ الأدنى وبلحاظ أريد أن أشرب أمر آخر مثلا، وفي الحقيقة يكون الأمر الأول بإحضار الماء والأمر الثاني بإراقته مثلا في الفم، أمران، أمر بلحاظ الغرض الأدنى وآخر بلحاظ الغرض الأقصى، هذا يخرج عن مسألتنا رأسا، واضح؟ هذا يخرج عن مسألتنا رأسا، ولسنا نتحدث عن امتثال أمرين، نتحدث عن امتثال أمر واحد كيفما كان. كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، وبأتيت بالماء وأمر المولى بالإتيان لكن ليشرب ولم يشرب بعد، فإن الأمر بحقيقته وملاكه أي غرضه لم يسقط بعد لأنه لم يشرب. وإن كان لو اقتصر على الإتيان ومضى كان ممتثلا، كيف يعد ممتثلا لو اقتصر؟ إذا لم يكن أصل الغرض الداعي إلى الأمر قد تحقق، الغرض من قبيل العلة الغائية الداعي الذي يدعو إلى إنشاء الأمر وأصدار الأمر هو وجود الغرض، والداعي هي العلة الغائية، والعلة الغائية هي نفسها الغاية، لكن هي علة غائية قبل حصولها، وهي غاية بوجودها الخارجي وبعد حصولها. والغرض الذي يدعوك إلى الأمر هو الغاية وراء هذا الأمر. إذا كان دعاك إليه غرض تمكن المولى فقد حصل التمكن وانتهى، وإذا كان دعاك إليه غرض شرب المولى فأصله لم يحصل بعد، فكيف يكون من باب التبديل؟ هذه فكرة تحتاج إلى التأمل كثيرا. يقول: فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية. هذه قلت تابع للغرض. الغرض ما هو؟ التمكن أصله هذا حصل ولا يجب عليه ثانية. التمكن على وجه الدوام والاستمرار حتى يشرب المولى فهنا يجب عليه أن يحضر ثانية، لكن هنا وجوب إحضاره ثانيا لا من باب أن هذا تبديل، بل من باب أن التمكين على وجه الدوام لا يتحقق إلا به، فأصل الغرض به وأصل الامتثال به لأنه امتثال ثانيا. يقول: وجب عليه إتيانه ثانيا كما إذا لم يأتي به أولا. ضرورة، يعني كما لو كان بعد لم يأتي به. كيف لو لم يأتي به أصلا وجب عليه الآن الإتيان؟ الآن عند الإراقة كأنه لم يأتي به بعد، فيجب ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، وإلا لو لم يبقى الطلب لما أوجب حدوثه إذا كان الطلب لا يبقى مع بقاء الغرض. لما كان الغرض يوجب حدوث الطلب، فإن الغرض علة للطلب وهو الذي يجب حدوثه، وببقائه يبقى الطلب. وإذا كان في مرحلة البقاء يبقى الغرض ولا يبقى الطلب، إذا من أول الأمر هذا الغرض لا يجب حدوث الطلب، لأنه عبارة أخرى عن كونه ليس علة له. إذا كان الغرض يكون موجودا والطلب لا يكون موجودا فمعناه أن الغرض ليس علة للطلب، إذا كان ليس علة للطلب فمعناه أنه لا يحدثه من أول الأمر، هذا خلف. فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول، يأتي به بدلا عن هذا الذي قلنا قياس مع الفار. قبل إتيانه الأول له التخير عرضا بينهما، لأن كل منهما محقق للغرض الذي لم يتحقق بعد، وبه امتثال الأمر الذي لم يمتثل بعد. وأما التخير طولا بأن لا التخير يعني الإتيان ب... بل التخير نوع من التخير، الإتيان بالأول ثم اختيار الثاني ليكون به الامتثال في طول الأول، فالمفروض أنه بعد إتيان الأول الذي حقق الغرض وأسقط الأمر، فكيف يقاس هذا بذلك؟ هذا كله فيما لم يكن علة تامة للغرض. نعم، فيما كان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه انتهى الأمر، هذه الزيادة. بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، يعني من أي القبيلين، الإفراد لعله من باب أنه لفظ جنس ويمكن أن يصدق بالاثنين مثلا، من أي القبيل المتعدد الذي قد يكون هذا وقد يكون ذاك، فله التبديل باحتمال، برجاء واحتمال أن لا يكون الغرض في الفرد، الانتيام في الفرد علة لحصول الغرض، ويكون فله إليه إلى التبديل سبيل. ويؤيد ذلك أي فكرة التبديل، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى إعادته جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، والحمد لله رب العالمين.